نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم عبر هذا الأثير من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في حلقة في برنامجكم اليومي نور على الدرب. يسرني ويسعدني أن ألتقي معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى الإجابة عن أسئلتكم في هذه الحلقة. وباسمكم جميعا أرحب به، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله، حيا الأخوة المستمعين.
نستهل حلقتنا معالي الشيخ بهذا السؤال، بعثت به إحدى الأخوات تقول بأنها أرضعت ابنة أخو زوجها، تقول بأن زوجي كان رافض هذه الرضاعة لكني تغافلته وأرضعت الابنة، ولم يعلم إلا بعد أن أكملت البنت عندي 24 ساعة، وأيضا أرضعتها اليوم الآخر. تقول هل رضاعتي لها صحيحة رغم رفض زوجي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نقول في إجابة هذا السؤال: إذا كانت هذه الرضعات 5 رضعات فأكثر، والرضعة هي أن يمص الطفل الثدي ثم يتركه، فهذه رضعة، فإذا رجع مرة أخرى صارت رضعة ثانية، وهكذا. ويشترط أن يكون هذا الرضاع في أول 2 سنين من عمر الطفل، فإذا توافر هذان الشرطان صار الرضاع محرما، ولا عبرة بعلم الزوج أو رضاه أو عدم رضاه، فهذا لا يؤثر في حكم الرضاع. المهم أنه إذا توافرت الشروط في هذه البنت فتكونين أما لها من الرضاعة، وتكون أختا لأولادك من الرضاعة، لا يجوز لهم الزواج بها، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هذه السائلة تقول بأن أخاها جامع زوجته في شهر رمضان ونوى الكفارة لكنه توفي قبل أن يكفر، تقول ماذا علينا؟
الجواب يا أختي السائلة، إذا مات الإنسان وعليه كفارة جماع في نهار رمضان فإنه يخرج من تركته عتق رقبة، فإن لم يوجد له تركة فإنه يشرع لأحد أوليائه أن يصوم عنه 2 شهر متتابعين، فإن لم يتيسر من يصوم عنه أخرج من تركته طعام 60 مسكينا لكل مسكين 1.5 كيلو مما يأكله الناس كالرز والبر والتمر وغيرها، فإن لم يكن له تركة وتبرع أحد أقاربه أو أحد المحسنين بالإطعام عنه فحسن، والله أعلم.
نعم، هنا السائل مجاهد ناصر يمني مقيم في الرياض يسأل، يقول: أنا ومجموعة من زملائي نعمل في أحد المطاعم، وأحيانا يحصل بيننا خلافات، وبعضها يكون أمام مرأة مرتادي المطعم، ومن ثم نصطلح. يقول: لكن إدارة المطعم تقوم بخصم 2 أو أكثر من الراتب لهذا الخلاف الذي ينشأ بيننا. يقول، يسأل: هل يجوز لهم ذلك؟
الجواب يا أخي السائل، هذا الخصم من الراتب يرجع فيه إلى شروط العقد التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين، فإن كان موجودا ضمن البنود جاز، وإلا فلا يجوز، لأن المسلمين على شروطهم. ولكن الحقيقة إذا كان هذا يعطل العمل في المطعم فلا ينبغي لهؤلاء أن يثيروا مثل هذه، لأنه يؤثر على صاحب المطعم، والأدب والمجادلة بالتي أحسن هذه مطلوبة، ولكنها ليست مفتوحة على بابها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هنا السائل علي من الرياض يسأل يقول بأنه يبيع ويشتري في السيارات، هل فيها زكاة؟
الجواب: ما دمت تبيع وتشتري بالسيارات فيجب عليك أن تخرج زكاة هذه التجارة، فكلما مضى حول على تجارتك تحسب ما عندك من النقود والسيارات وتخرج زكاتها ربع العشر، وهو 2.5%، لأن هذه تجارة، والتجارة هذا هو الحكم فيها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هنا السائلة أم عبد الرحمن تسأل تقول: ما الفرق بين غسل المرأة للدورة وغسلها للجنابة؟
الجواب يا أختي السائلة: لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل، بل يكفي أن يحثي على رأسه 3 حثيات من الماء، ثم يفيض الماء على سائر جسده، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد أظفار رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، رواه مسلم. فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته، وإن كان خفيفا لا يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته. أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف العلماء في وجوب نقضها شعرها للغسل منه، والصحيح أنه لا يجب عليها نقضه، لذلك لما ورد في بعض روايات حديث أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد أظفار رأسي، أفأنقضه للحيضة وللجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر للغسل من الحيض ومن الجناب، لكن الأفضل كما تقول اللجنة الدائمة للفتوى، لكن الأفضل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطا وخروجا من الخلاف وجمعا بين الأدلة، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم علي الشيخ وبارك في علمكم. لازلنا نتواصل معكم أيها الكرام في هذه الحلقة في برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وفقه الله. هنا سائل محمد من الدمام يسأل عن حكم الجمع للصلاة دون سبب، هل تصح أم لا؟ وإذا جمع الإمام فهل أصلي معه أم أخرج إن لم يكن هناك حاجة وسبب للجمع؟
الجواب على هذا السؤال نقول: الأصل في الصلوات الخمس المكتوبات أنها محددة الأوقات بدءا ونهاية. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وثبتت في السنة أحاديث كثيرة فعلية وقولية في تحديد أوقات الصلوات الخمس، وبناء على ذلك فالواجب أن تصلى كل صلاة في وقتها المشروع، ولا يجوز تقديمها عنه أو تأخيرها إلا بدليل شرعي كالجمع بين الظهر والعصر، جمع تقديم أو تأخير، وكذلك الجمع بين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير، بسبب المرض أو السفر أو الجمع بين المغرب والعشاء، جمع تقديم لأجل المطر لتحصيل فضل الجماعة ورفع المشقة عن الناس في حضورهم للمسجد مرة أخرى لصلاة العشاء. فهذه الأعذار ونحوها هي التي يجوز فيها الجمع. وأما إذا لم يوجد سبب شرعي للجمع فلا يجوز ولا تصح الصلاة. ومن جمع من أئمة المساجد لغير عذر شرعي فلا يصلى معه، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: عندي والدة بها مس من الجن ولا تستطيع الجلوس في الزحام، يسأل يقول: لم تحج، هل أحج عنها؟
الجواب يا أخي السائل: أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي أمك من هذا المس، وثانيا نقول لك: لا تستعجل في الحج عن والدتك، فلعلها تشفى إن شاء الله مما أصابها وتحج عن نفسها. فإن توفيت بعد عمر طويل في الطاعة ولم تحج فحجوا عنها من تركتها، أو تتبرع أنت بالحج عنها وأنت مأجور على ذلك، وهذا يكون من البر بالوالدة، وبالله التوفيق والسداد.
نعم، هنا أحد الإخوة بعث بسؤاله يقول: إذا فاتته السنة الراتبة القبلية هل يقضيها بعد الصلاة؟
الجواب يا أخي السائل: نعم، إذا فات على الإنسان الراتبة التي قبل الفريضة فله أن يقضيها بعد الفريضة. فمن فاتته مثلا الأربع ركعات التي قبل الظهر وصلاها بعدها فلا حرج في ذلك، والله يتقبل من الجميع.
اللهم آمين. أيضا يقول في سؤاله الآخر: هل يجوز صلاة سنة الفجر والإمام يصلي؟
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يدخل في صلاة النافلة وقد أقيمت الصلاة المكتوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم في صحيحه. وسواء كانت تلك النافلة هي راتبة تلك الصلاة أو كانت نفلا مطلقا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل شاب يمني مقيم في السعودية، يقول: حصل بيني وبين زوجتي مشاكل، تريد أن تخرج من اليمن، فقلت لها: أنت طالق ثلاثا، علما بأني قد طلقتها من قبل مرتين، هل يقع الطلاق؟ ويقول بأن كانت نيتها التخويف وكان في حالة غضب.
الجواب يا أخي السائل: أرجو أن تذهب إلى المفتي العام في اليمن إن كنت في اليمن، وإلا للمفتي العام في السعودية إن كنت فيها، ولا يمكنني أن أفتيك على الهواء مباشرة، لأن هذه تتكون من عدة صور، وكل صورة لا بد أن نبحث فيها، فلا بد إذن والحالة هذه أن تذهب إلى المفتي في اليمن أو إلى المفتي في السعودية، فهم يفتونك في ذلك، ولا أستطيع أن أفتيك على الهواء مباشرة، وبالله التوفيق.
نعم، هنا أحد الإخوة يقول في سؤاله: هل يصح أن أقوم بالعمرة عن والدتي المتوفاة بعد أداء فريضة الحج أم قبل أدائها؟
الجواب يا أخي: نقول يجوز لك أن تأتي بالعمرة عن والدتك قبل الحج أو بعده، وليس هناك تحديد لوقت العمرة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم علي الشيخ. هنا السائل يقول: إذا كان الوقت باردا وهطلت أمطار وأراد جماعة المسجد جمع المغرب مع العشاء، هل تلزم النية للإمام والمأمومين في ذلك أم لا؟
الجواب: لا تلزم نية الجمع مع الصلاة الأولى، بل يجوز أن تكون النية بعد نهاية الصلاة والدخول في الصلاة الثانية، لأن المقصود حصول الجمع ورفع الحرج والمشقة. وأما وجود النية قبل الصلاة الأولى فليس بشرط، وإنما المطلوب استحضار نية الصلاة المكتوبة سواء كانت المغرب أو العشاء. ونلحظ أن الراجح من أقوال العلماء أن الوقت في الأول هو وقت للثاني، فوقت الظهر إذا أريد أن يجمع معه العصر فإن وقت الجمع يمتد إلى وقت العصر، وكذلك جمع التأخير يمتد من بعد العصر إلى غروب الشمس. هذا هو القول الراجح وهو المفتى به فيما أظن، وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله في علمكم علي الشيخ. هذا السائل يقول: بنتي تغرغرت بماء وملح في رمضان وعمرها آنذاك 14 عام لمدة 3 أيام، هل عليها شيء؟ وكانت لا تعلم، ويقول وضحت لها بعد ذلك.
الجواب يا أخي السائل: لا بأس باستعمال غسيل الفم المشتمل على الأدوية، بشرط أن يمجه ولا يذهب إلى حلقه منه شيء متعمدا. وهكذا معجون الأسنان لا بأس باستعماله أثناء الصيام، ولكن يجب لفظ ما تحلل منه من الفم، وإن ذهب منه شيء إلى حلقه من غير تعمد لم يضره. وأما ما ذكرته من أن ابنتك تغررت بموية وملح، فإن كان دخل شيء إلى بطنها فإنها تفطر والحالة هذه. وأما إذا لم ينزل إليها وينزل إلى معدتها أو إلى حلقها فإنها لا تفطر والحالة هذه. وعلى كل حال بلغها بهذا لتصوم إن كان دخل في حلقها أو إلى بطنها شيء من هذا الملح من هذا الماء، وبالله التوفيق والسداد.
نعم، هنا إحدى الأخوات بعثت بسؤالها تقول: هل يجب غسل ملابس المرأة المغتسلة من الحيض؟
الجواب يا أختي السائلة: الواجب هو غسل الجزء الذي أصابه دم الحيض. الواجب هو غسل الجزء الذي أصابه دم الحيض. وأما غير ذلك من الملابس والعباءة وربطات الشعر فلا يجب غسلها إلا إن أصابها شيء من الدم. وجاء في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. رواه البخاري ومسلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم علي الشيخ وبارك في علمكم. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذا اللقاء في برنامجكم اليومي نور على الدرب، وقد أجاب فيه معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله لها. الشكر ممتد لأخي وزميلي في الهندسة الإذاعية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي صحبنا في تسجيل هذا اللقاء، والشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام لتواصلكم معنا. أذكر لكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج، وذلك برسالة نصية إلى الجوال ذي الرقم 0534700700. نعود فنلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم
إبراهيم ابن محمد الشايع،
تنفيذ
عبد الله
ابن شويش الشويش.